بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا مما يتعلق بالصداق، فكان مما أخذناه ما لو اختلف الزوجان في مقدار المهر، فبقول من نأخذ؟ ها، قول من ادعى مهر المثل مطلقا. الأصل أن المرأة قلنا إذا أوجدت بينة فالقول قولها، إن لم توجد بينة فالقول قول الزوج مع يمينه، إلا إذا كان مدعيا لشيء مما يستنكر، وهي متقاربة الأقوال كما تقدم. أيضا مما أخذناه مسألة، وهي هل للأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، وما هو الصحيح في ذلك؟ ها، ما كان قبل العقد فهو للمرأة ليس له منه شيء، وما كان بعد العقد فهو لمن أهدي له ولمن أكرم به. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر، أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. أيوه، منهم من قال ذاك في شرع من قبلنا، وجاء شرعنا هذا بخلافه، فشرعنا خالفه، وشرع من قبلنا إن ورد شرعنا بخلافه فالقول ما ورد في شرعنا. هذا الحديث أخذنا أنه جاء عن عبد الله بن عمرو، وجاء عن من أيضا قلنا عن عائشة، ومرسل عن مكحول. من في سند حديث عائشة؟ ها، حجاج بن أرطاة، هو قد توبع حجاج، تابعه المثنى ابن الصباح كما عند عبد الرزاق وابن وهب في الجامع. فروى عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط، لكنه في المتابعات. أيضا رأيت له طريقا في جامع بن وهب مرسل عن سعيد بن المسيب، أخرجه بن وهب من طريق يحيى ابن أيوب الغافقي، يرويه عن يحيى ابن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثنى بن الصباح ضعيف طلب. طيب، هل هذا طريق أخرى أو هو راجع للطريق الأولى؟ محتمل، فإن الذي رواه عن المثنى بن الصباح على الوجهين هو يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافر كما عند ابن وهب، رواه مرسلا عن سعيد ورواه موصولا عن عائشة. فمحتمل أنه حمله عنه على الوجهين، ومحتمل أن هذا من اختلاط المثنى بن الصباح، ويحتاج نظر. ما تمكنت من النظر هل رواية يحيى بن أيوب عن المثنى قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، وإلا هو ضعيف على كل حال. فإن كان روايته عنه قبل اختلاطه فمحتمل أيضا أنه حمله عنه على الوجهين، مرسلا عن سعيد وموصولا عن عائشة، أو أن هذا من ضمن ضعفه واختلاطه، تارة يروي مرسلا عن سعيد عن عمرو بن شعيب عن سعيد، وتارة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة. بكل فيه، لكن الراجح أن حديثه يعني لا بأس به، إن لم توجد هناك مخالفة سيما هذا الحديث الذي له شواهد وفي ضعف يسير، ومن أهل العلم من يحصل له، وهو لا بأس به إن لم يخالف. نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. كان مما قد تقدم أننا أشرنا إليه ونذكره للفائدة لما يتعلق به بعده، مسألة ما لو طلق قبل الدخول وبعد أن سمى المهر، فما الحكم في ذلك إذا طلق بعد أن سمى المهر وقبل أن يدخل بزوجته؟ لها نصف المهر بدليل آية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا عليه إجماع، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره أنه لا خلاف في ذلك. فلو طلق قبل الدخول وقبل أن يسمي المهر، ها فماذا لها؟ على ما تقدم أيضا، ها لها المتعة، لها المتعة عند عامة العلماء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، وهذا قول عامة أهل العلم. بقي مما يتعلق بهذه الصورة، وهي من طلق زوجة قبل أن يدخل بها وقبل تسمية الصداق لها متعة، فهل هذه المتعة واجبة أو مستحبة؟ في قولان: القول الأول أنها واجبة إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي صداقا، فيجب أن يمتعها، وهذا قول عامة أهل العلم. ودليلهم الأمر به في أكثر من آية: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. قالوا: وهذه مطلقة فتدخل في عموم الآية، فلها متاع واجب. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، قال به جماعة من الصحابة والتابعين. القول الثاني أن المتاع في هذه الصورة وهي إذا طلق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق مستحب ليس بواجب. قالوا لأن الله تعالى قال حقا على المحسنين بعد أن ذكر المتاع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قالوا فسماه الله تعالى إحسانا، والإحسان ليس بواجب. قالوا لأن الله تعالى خص المحسنين، قال حقا على المحسنين، فدل على أنه من باب الإحسان والتفضل، إذ لو كان واجبا لما خص به المحسنون بل لوجب على كل الناس. والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول أن المتعة في هذه الصورة واجبة للأمر الموجود في الآيات السابقة، وأما تسمية إحسانا أو جعله حقا على المحسنين فلا ينافي هذا الوجوب، فإن أداء الواجبات من الإحسان، أداء الواجبات هو من الإحسان. بقي مسألة تترتب على هذا أو قريب منها، وهي ما لو فرض المهر بعد العقد ثم طلق قبل الدخول. المسألة الأولى عقد ولم يفرض شيئا وطلق وهو لم يفرض شيئا ولم يسمي صداقة، هذه المسألة ما لو عقد بدون تسمية صداق لكن فرض الصداق بعد ذلك ثم طلق، في ثلاث مراتب: عقد بدون تسمية صداق، ثم سمى الصداق وفرضه حدده بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول. فهل هذه تلتحق بمن لها نصف الصداق أو تلتحق بمن لها المتعة؟ في قولان: كما ذكر في المغني في صفحة 139 من المجلد العاشر، القول الأول أن لها نصف الصداق، قال ابن قدامة وهذا قول ابن عمر وعطاء والشعبي والنخعي وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه وأبي عبيد. قالوا لأنها تشملها الآية: وإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. قالوا فهذه طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة، وإن تأخر فرض الفريضة عن العقد. أهم شيء أنه ما طلق إلا وقد فرض الفريضة، أي سمى الصداق، فيجب نصف المهر، فإن الله أوجب في من طلقت بعد تسمية الصداق وقبل الدخول نصف المهر، وهذا قد سمي ولو تأخرت تسميته. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة، قالوا بل لها المتعة، فقط وليس لها نصف الصداق. لماذا؟ قالوا لأنه نكاح دون تسمية عقد أو دون تسمية مهر، فهي تلتحق بمن طلقت قبل تسمية المهر وقبل الدخول ولها المتعة. والصحيح والقول الأول أن لها نصف الصداق، ولا يضر تأخير تسمية المهر إلى بعد العقد. أهم شيء أنه لم يطلق إلا وقد سمى العقد، إلا وقد سمى المهر. مسألة أيضا تتعلق بمن يجب لها نصف الصداق، وهي هل من وجب لها نصف الصداق لها أيضا متعة؟ الذي تقدم معنا أن لها متعة هي التي لم تأخذ نصف الصداق، لم يسمى لها، لها متعة. بقي التي أخذت نصف الصداق، هل لها متعة أيضا بجانب نصف الصداق؟ في قولان، بعضهم يذكر أكثر من قولين لكن هذه هي المشهورة. القول الأول أنه ليس لها متعة، لا تجب لها متعة، لها نصف الصداق فقط. قالوا لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى من الآيات المتعة، وذكر في الآية الثانية نصف الصداق ولم يذكر متعة. قال الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ذكر المتعة ولم يذكر نصف الصداق في حق هذا. ثم قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر الله تعالى متعة. قالوا فالتي لها نصف الصداق لا تجب لها المتعة، لأن الآيتين ذكرت حكمين، أو قسمت النساء إلى قسمين وذكرت حكمين، فأثبتت لكل قسم حكما. قالوا فيدل على اختصاصه به ولا يصل إلى آخر، كما أن الممتعة الأولى ليس لها نصف الصداق، قالوا فكذلك التي لها نصف الصداق ليس لها المتعة. قالوا ذكر الله القسمين من النساء وذكر لكل قسم حكما، فيصير حكم كل قسم خاصا به. وجه ثان قالوا إنما شرعت المتعة جبرا للمرأة، فإنها مطلقة فما فاتها من الزواج تجبر بالمتعة تعطاها. أما لو قد أخذت نصف الصداق فمعنى أنه قد حصل لها ما يكون به جبرا لها، ما يكون به جبر لها، وما يطيب نفسها. قالوا فلا نقول لها المتعة بجانب نصف الصداق، وهذا قول أبي حنيفة وهو قول للشافعي وهو المشهور عند الحنابلة. القول الثاني أنها تجب لها المتعة أيضا بجانب نصف الصداق. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. قالوا: وهذه الآية عامة في كل مطلقة، وهذه مطلقة. بل استدلوا بآية هي أوضح منها، وهي الآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهي عامة في كل مطلقة طلقت قبل المساس. قال: ولم يخص من سمي لها مهر أو من لم يسمى لها مهر، لم يخص من وجب لها نصف الصداق ومن لم يجب لها ممن لم يجب لها نصف الصداق، بل الآية عامة في كل مطلقة طلقت قبل المساس، ذكر الله تعالى فيها المتعة. وهذا القول هو قول للشافعي أيضا، وهو مذهب الظاهرية، أو قبله رواية عن أحمد، قول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية وأبي ثور، وقال به جماعة من التابعين، قال به الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك، اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل في الشرح الممتع، يقول: إن طالت المدة، كانت المدة طويلة بين قبض نصف الصداق وبين الطلاق، قال فلها المتعة، قياسا على سائر المطلقات التي سيأتي، المطلقات المدخول بهن أن لهن متعة. قال: فإذا طالت المدة معنى أنها قد أنفقت هذا نصف الصداق، لا يكون هناك شيء في جبر لها، فيجب لها المتعة. فنقول قال بقول شيخ الإسلام. وإن كان الطلاق قريبا من أخذها لنصف الصداق، ليس هناك مدة، قال فيكون نصف الصداق جابرا لها، ولا نقول بوجوب المتعة في هذه الحالة. كذا فصل. والظاهر والله أعلم أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ومن معه أقوى لعموم الآيات، لا سيما آية سورة الأحزاب، فهي عامة مطلقة في كل امرأة طلقت قبل المساس، ولم يفرق الله تعالى بين من فرض لها صداق ممن لم يفرض لها صداق. قد يقول قائل: آية البقرة أوضح، فصلت من فرض لها صداق أوجب الله لها نصف المهر فقط، ومن لم يفرض لها صداق أوجب الله لها المتعة، فإنها في سياق التفصيل والتقسيم، وما كان في سياق التفصيل والتقسيم فهو أوضح. ممكن يقول قائل هذا القول، ومن أخذ بعموم الأدلة لا سيما آية الأحزاب فهي في كل من طلقت قبل المساس، فهو قول قوي. شيخ الإسلام رحمه الله كان له قول يقول بالقول الأول كما في الاختيارات، ثم جزم بالقول الثاني وقال هو أصح. وما أدري، في كلام مجموع الفتاوى له كلام محتمل يقول: وهذا القول أقوى مما قبله، يعني على القول الأول أنه أقوى لكن لا يصححه، ثم قال وهناك قول ثالث وهو أصح منه، فلعل صاحب الاختيار اعتمد على قوله وهو أقوى من الأول فذكره اختيارا لشيخ الإسلام. محتمل. لا أقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 32 صفحة 27، لأن صاحب الاختيارات حكى عنه القول الأول. القول الأول الذي هو قول أبي حنيفة رواية عن أحمد أنهم لا يجيبون المتعة في هذه الصورة، قال: وهذا القول أقوى من ذلك القول، أي القول الأول هو قد ذكر قولا أول هو قول للشافعي وأحمد، قال: أوجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها. ثم قال: لكن يقال على هذا فالقول الثالث أصح، وهو الرواية الأخرى عن أحمد أن كل مطلقة لها متاع كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه، حيث قال الله: وللمطلقات متاع بالمعروف. وأيضا فإنه قد قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس، ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها، لم يخص ذلك بمن لم يفرض لها، مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض، ومع ذلك ما خصه الله، مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض، ولو كان هذا ليس بمراد لذكره الله تعالى. قال: وأيضا فإن سبب المتعة هو الطلاق، يقول الطلاق هو سبب المتعة سواء أخذت النصف أو لم تأخذ. فإذا ما الحاصل في من أخذت نصف الصداق؟ هل لها متعة أيضا؟ ها؟ لها المتعة. أخي يقول: ما هي المتعة؟ قد رفعت عدة أوراق. المتعة هو شيء تعطاه المطلقة، سيأتي ما مقداره، وإلا هو شيء تعطاه المطلقة جبرا لها بأنها قد طلقت. جاء عن بعض الأئمة يقول: أعلاه خادم، اشتري لها خادم تخدمها، وأدناه ما تستر به عورتها في الصلاة، الثياب التي يجوز أن تصلي بها، درع وخمار، متعة، إما أن يعطيها ذهبا أو ثيابا أو مالا أو طعاما أو أثاثا لبيت أو بيتا أو أي شيء. وسيأتي كلام العلماء في مقداره. أيضا بقي صورة من المطلقات، وهي من طلقت بعد الدخول بها وقد فرض لها مهر، قد أخذنا من قبل صورة، يعني الصورة الأولى إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر هل لها متعة؟ ها؟ نعم لها متعة. ولو طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر هل لها متعة؟ أيضا لها متعة، سواء تقدم تسمية المهر قبل العقد أو بعده. الصورة الثالثة هذه المرأة التي تطلق بعد الدخول وقد فرض المهر لها المهر، سواء قبضت ذلك المهر أو لم تقبضه بعد، لكن امرأة طلقت وقد دخل بها وسمي المهر، سواء كانت قد قبضته فيما سبق أو لم تقبضه، هل لها متعة؟ قال بعض العلماء: لا تجب لها متعة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي وهو المشهور عن أحمد كما في المسألة الأولى، قريب من الخلاف. قالوا: لأن المتعة هي في حق من طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها المهر. هذا اللي فيه المتعة كما في الآية، أما غيرها فلا. قالوا أيضا لأن المتعة عوض عن الصداق، فإذا وجد الصداق فلا متعة. فإذا هؤلاء لم يجعلوا متعة إلا في صورة واحدة. ما هي الصورة الواحدة؟ تطلق قبل أن يسمى لها صداق وقبل الدخول، قالوا هذا الذي تجب لها المتعة. أما أي امرأة قبضت صداقا وسمي لها صداق فلا متعة، إن الآية وردت في حق من لم يسمى لها صداق ولم تفرض لهن فريضة ومتعوهن. القول الثاني أن المتعة في حق هذه تجب، وهو قول من تقدم ذكره من أصحاب القول الثاني في المسألة التي قبلها، قول للشافعي ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية، قال به جماعة من التابعين واختاره شيخ الإسلام. استدلوا بعموم الآية التي في البقرة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قالوا هذه الآية عامة في كل مطلقة. استدلوا أيضا بقول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قالوا وأزواجه صلى الله عليه وسلم مدخول بهن بعد تسمية المهر، سمي لهن المهر ودخل بهن، ومع ذلك أمره الله أن يقول فتعالين أمتعكن، فشرع الله تعالى لهن المتاع. وهذا القول هو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام أنها تجب. أيضا مما يتعلق بالمتعة مقدار المتعة. ما هو مقدار المتعة؟ مختلف فيه، منهم من قال على حسب حال الزوج، ومنهم من قال على حسب حال الزوجة، فرق بين متعة زوجة إلى زوجة أخرى. والصحيح في هذا أن هذا يختلف باختلاف الناس، باختلاف الأزواج، ويرجع إلى ما هو المتعارف عليه. قال الله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل إنسان بحسبه. وقال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس. جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال أعلاه عبد وأدناه ثوب تصلي به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا في زمنهم، كان على الشيء خادم تخدمها. قالوا يختلف الحال. أيضا مما يتعلق بذلك يحتاج إلى تنبيه، وإلا فهو واضح. هل المتعة لكل زوجة وعلى كل زوج؟ عامة العلماء على ذلك، على أن المتعة لكل زوجة مسلمة كانت أو ذمية، صغيرة أو كبيرة. وسبب المتعة هو الطلاق. وخالف أبو حنيفة قال ليس للذمية متعة، والصحيح قول عامة العلماء، وأنه لكل زوجة وعلى كل زوج بحسب حاله. الآن كثير من الناس ما يبالي بالمتعة، كثير من المطلقين ما يبالي بالمتعة ولا يعترف بها ولا يعرفها، كثير منهم سمعنا أنه ينكرها قد دل على الغلاء، لكن لا يعرفها ولا يعمل بها. وإلا هذا من حكمة الشريعة العظيمة، امرأة طلقت وقد كانت في عصمة رجل لا شك أنه يحصل لها أذى بالطلاق، يحصل لها انكسار لقلبها، فشرع شيء من متاع الدنيا يكون كالتسلية لها وكالجبر لنفسها بأن فارقت زوجها. بعض الناس الآن ما يمتع زوجته التي في عصمته، كيف يمتع التي قد طلقها؟ يضر التي في عصمته. لكن شريعة الإسلام شريعة رحمة.